بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحاضرين والمستمعين والمستمعات في درسنا التاسع من شرح التجمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان من العام 25 بعد 400,000 للهجرة. كنا قد استأنفنا درسنا بعد إجازة الصيف في الأسبوع الماضي، وكنت قد ذكرت ضوابط جمعتها من فوائد العلامة ابن القيم رحمه الله وذكرناها، فأذكر بها للمرة الثانية. والحمد لله الأمر مسجل في الموقع، فعلى الإخوة الذين فاتهم تسجيلها أو الاستماع إليها أن يراجعوها، لأنها تهمنا جدا جدا، بل هذه الضوابط التي أمليناكم إياها الأسبوع الماضي أهم في نظري بكثير من الضوابط التي ذكرناها في أول التجمرية. أيها الأحبة، أعود وأقول قبل بداية الدرس إن منهجية الشيخ الإسلام رحمه الله منهجية يجب أن يستفيد منها كل طالب حق وكل طالب علم وكل إنسان يريد الإنصاف ويريد إظهار الحق والحقيقة. فأذكر بأنه عرض المشكلة في بداية الكتاب، ثم دخل من المدخل اللغوي، ثم عرض مذاهب الناس وعرض المذهب الحق في أسماء الله وصفاته، ثم أصل لهذا بأصلين وشرحنا هذين الأصلين، والآن سيضرب على هذا الأمر بمثلين. كل هذا ليوصف من يخالفنا في عقيدتنا وليرجع الناس إلى المنهج الحق، وهذه منهجية يفتقدها كثير من طلبة العلم وكثير من الدعاة بل ومن العلماء، فيحاول بعضهم أن يخفي حجج خصمه، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله كما هي عادته يبرز حجة الخصم حتى كأنك للوهلة الأولى قد تقتنع بأنها الحق، ثم يكر عليها لأنه واثق مما هو عليه. فهذان المثلان المضروبان لا خلاف بيننا وبين غيرنا فيها. إذن فماذا يريد أن يصل إليه؟ نقرأ ثم نشرح إن شاء الله. قال: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكع والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. هنا سيبدأ بما يريد أن يصل إليه. ما أقرأها الآن يوضع تحت خط حتى أقول قف. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق والموافق له بالاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. قد انتبهوا معي لشرح هذا المثل لأنه مثلا يزيل كثيرا من الإشكالات، بل إن فهم هذا المثل لو أنه استوعبه المخالفون كالأشاعرة مثلا لما وقع في هذه التأويلات. الآن عندنا موجود في الآخرة وعندنا موجود في الدنيا، موجود الآخرة مخلوق وموجود الدنيا مخلوق. يقول الشيخ: الجنة مخلوقة، ذكر الله تبارك وتعالى أن فيها حورا وقصورا وفاكهة ولحم ومن كل ما يشتهي عباد الله المؤمنين. وموجود في الدنيا عندنا عنب ورمان وفاكهة ونساء وقصور إلى آخره. أولا قبل أن ما معنى مباينة؟ هذا يباين هذا. ما معنى المباينة أبو زياد؟ المفارقة أو الاختلاف. لما نقول هذا الشيء يباين هذا الشيء يعني يختلف عنه. قال الشيخ رحمه الله: نعيم الجنة مخلوق، ونحن والطوائف المخالفة لنا تؤمن بنعيم الجنة. طيب شفتوا؟ أكلتوا منه؟ رأيتوا؟ لمستوا؟ قالوا لا. قال طيب هل هو نفس، يعني لما ذكر الله عنبا في الجنة، هل هو نفس العنب اللي فيها من الطائف ولا من المدينة ولا من تركيا ولا من الشام ولا من غيرها؟ ولا هذا يختلف عن هذا؟ اتفقوا في أي شيء؟ في الاسم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا إيش؟ الأسماء. عنب عنب، اسم عنب اسم عنب، لكن حقيقة هذا تختلف عن هذا. إذا الآن المخالفون لنا يؤمنون بنعيم الجنة وهم لم يروه ولم يأكلوا ولم يذوقوه ولم يأتوا إليه، ومع هذا آمنوا به لأن الله أخبر به بكتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المخلوق في الآخرة بينه وبين ما يوافقه في الأسماء من النعائم اللي موجودة في الدنيا بينهما من الاختلاف ما لا يقطر عن الذال، ليس بينهما إلا الموافقة في الأسماء. قياس الأولى النتيجة اللي سيضرب المثل أو سيق المثل: ما دام أن نعيم الجنة وأنتم توافقون في الإيمان به يوافق نعيم الدنيا في الاسم فقط، ولكنهم يختلفون في الحقيقة اختلافا كليا، فمن باب أولى أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته التي تطلق عليه وتطلق مثل هذه الأسماء والصفات على خلقه بينها من التباين والاختلاف أشد من المباينة والاختلاف بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا. عرفت كيف الإلزام؟ مسك القضية اللي يتفق الخصم معك فيها ليلزمه بالحق. إذا تستنكرون علينا أن نثبت أن الله استوى لم تكون الإنسان يستوي، تنكرون علينا أن نثبت النزول لله طيب كيف فينا إذا كان مخلوق لا رأيته ولا آمنت به وبأسماءه وصفاته وأنه في الآخرة حق وأنا لا يتفق مع أسماء ما في الدنيا إلا في الأسماء، أليس من باب أولى أن الله إذا أطلق أسماء وصفات على نفسه وأطلقها على خلقه فإن لله ما يليق بالله والمخلوق ما يليق بالمخلوق، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي هذا تماثل المسمى في هذا أو في هذا، بل لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. واضح هذا الكلام إخوانا ولا مو واضح؟ طيب ولهذا قال النتيجة أو الذي يريد أو كما يسمر معنا يسمى القياس الأولى، قال فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ثم يوضح هذا أكثر فيقول ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إن المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له بالاسم من الخالق إلى المخلوق. يزيد هذا الأمر إيضاح يقول طيب ما موقف الناس تجاه نعيم الآخرة ونعيم الدنيا وتجاه ما أطلق الله على نفسه وما سمى به نفسه وما أطلقه على خلقه، ما موقفهم؟ قال هم في ثلاث طوائف. قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. إذن شوف الطريقة والمحجة البيضاء، سلف هذه الأمة ما ذكر الله عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وما ذكره عن ما في اليوم الآخر، كل هذا نؤمن به على الوجه الذي يليق بهذا الإيمان بهذا الأمر. أن لدينا من القناعة بأن موافقة هذه الإطلاقات والأسماء والصفات لما أطلق على المخلوق بينها من التباين ما لا يشكك فيه أي إنسان له ذرة عقل. فإذا سمى الله نفسه سميعا وسمى الإنسان سميع فسمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به. سمع المخلوق يا أخي لا حال بينه ورقة ولا باب ما عاد يسمع شيء اللي وراء الباب، هذا سمع المخلوق. لكن الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السماء إنه الله تبارك وتعالى، فليس سمعه كسمع خلقه تبارك وتعالى. إذن السلف والأئمة كل ما ذكر الله عن نفسه أو ذكره عن أحوال اليوم الآخر آمنوا به على الوجه الذي يليق به هذا الأمر. الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. وهذا من أضحكات المعتزلة، يقول لك نؤمن الجنة لا نقدر، كيف الله ذكره في القرآن؟ عجيب، وانت تؤمن الله ذكر يوم ذكر اللحم ولا العنب ولا الرمان والحور والقصور عملت بها، ويوم ذكر أسماءه وصفاته وأنه يغضب ويرضى وينزل واستوى ويعطي ويمنع إلى آخر، وأنه سميع بصير العليم القدير الرحمن الرحيم، هذه لم تؤمن بها؟ فانظر إلى التناقض الفاضح، كيف أنهم آمنوا بأسماء المخلوقات التي لم يروها ولم يطلعوا عليها وإنما طريق العلم بها والشو الوحي، ونفس الطريق الذي أتى بهذه الأشياء وهو الوحي هو الذي أتى وردت فيه أسماء الله وصفاته، ومع هذا لم يؤمنوا بها، وهذا من تناقضهم الفاضح نعوذ بالله. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، أي هذا؟ أيوة، نفوا الأسماء والصفات ونفوا ما أخبر الله به تبارك وتعالى من النعيم ومن الثواب ومن العقاب في اليوم الآخر، كل ما في علم الغيب نفوه كله. قال كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. هذا يعني كما سيقول الشيخ بعد قليل أن الباطنية أكثر من اليهود والنصارى. الباطنية أحبة هي أخبث فرقة عرفتها البشرية فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما ذكره الله تبارك وتعالى، بل إنهم أول كما سيمر معنا بعد قليل تأويلات مضحكة مستهجنة لحقائق الإسلام وأركانه. وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، ولهذا لا تحل ذبائحهم، أنتم تعلمون ذبائح اليهود والنصارى تحل، ولا تحل مناكحتهم، أنتم تعلمون أن المحصرة من أهل الكتاب يحل نكاحها، ويعني كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى. هذا الأمر حتى تعلموا مدى أهميته حتى بعض طلبة العلم ينطلي عليهم ويتصور أن اليهود والنصارى، نعم اليهود والنصارى كفرة بالله ويكفي ما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم وتكفير لهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى ثلاثة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعنوا بما قالوا إلى آخر النصوص التي لا تخفى على أي طالب. لكن ومع هذا يوجد منه أخبث من هؤلاء، يوجد منه من أخبث من هؤلاء، ومع الأسف قد ينتسبون في يوم من الأيام للإسلام والمسلمين، والإسلام والمسلمين منهم براء. ومن هؤلاء الباطنية مثلا يكفيك الأغاخانية الذين زعيمهم يسمى أغاخان، هؤلاء يعبدونه ويؤلفون من دون الله وينزلون سرويا بالذهب، فإذا نقص وزاد يعني إلى آخر هذا الفراء. يقول عنهم الشيخ رحمه الله أنهم نفوا أسماء الله وصفاته ونفوا ما ورد في اليوم الآخر من نعيم أو ثواب أو عقاب. قال ثم يريد أن يعطيك يعني معلومة عن هؤلاء الباطنية وش مسوين، قال ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحذورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. مثل إيش ابن تيمية؟ قال كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون اسمع التأويلات، إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله. هؤلاء الباطنية يرون أن لهم عقول، ويقولون إن من يؤمن بهذه الظواهر هؤلاء هم السذج، فيسمون عموم المسلمين أنهم سذج. فقلت ليش عندك الباطنية؟ قالوا الصلاة هي معرفة أسرارنا، فإذا عرفت أسرار الباطنية فأنت أديت الصلاة الخمس على وجه المطلوب. طيب والصيام؟ قال أن تختم سرنا، وكل في نهار رمضان كما تشاء، المهم أنك تختم سر الباطنية وأنت من الصائمين. والحج والمشاعر والاتيان إلى المشاعر، لا لا، السفر للمشايخ الباطنية والتلقي منهم تعليماتهم، فالذي يفعل ويسافر الشهم هذا حاج معتمر متمتع. هذا من المضحكات المخزيات المبكيات لهؤلاء الباطنية، وينتسبون في يوم من الأيام الإسلامي ومسلمين، ويحلون في بقاع من بعض بلاد المسلمين، ولا يزال لهم بقايا إلى هذا اليوم في بعض بلدان المسلمين، فالله المستعان. نعم، يعني هو يسمى تأويل، لكنه ليس تأويلا لا يشهد له لا عقل ولا شرع ولا لغة. نعم. قال وقد يقولون أن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، هذا انحراف آخر من انحرافاتهم. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. يعني هؤلاء الباطنية يستخفون بعقول أتباعهم إلى درجة يقول لك الشيخ هذا خلاص ما عاد عليه تكليف. مع الأسف هذا الأمر يا أحبة لم يقتصر، هذا النقطة الأخيرة اللي رفع الأمر والنهي عن مشايخهم، هذا الانحراف دب إلى طوائف كثيرة من الصوفية. ومن يقرأ في كتاب طبقات الشعراني وغيره يجد أشياء مخزية يندى الجبين من ذكرها. فإن غلاة الصوفية يزعمون أن مشايخهم سقطت عن الأوامر والنواهي، ووصل الحال بهم والعياذ بالله إلى استباحة الفروج، بل إن بعضهم من مخازيم هذا ذكر الشعراني أنه يخطب عريان مصلخ كما خلقها الله ويكون هذه من كراماته، وأن بعضه ينزع على الأثام عزكم الله ويكون هذه من كراماته. يعني خزي وفضائح وجدت في تاريخ هذه الأمة من هذه الطوائف التي أضلها الشيطان وزين لسوء أعمالها، بل وصل بجاحتهم إلى التهجم على أنتم، يقول على علماء المسلمين أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، كلهم ميتين، فلان وفلان والبخاري، لكن أنا أخذ من الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، ما أحتاج حتى جبريل. فهذا كفر، لأن هذا قدح في الرسالة. والذي يصل إلى استحلال، يعني عندنا أمر بين استحلال المعصية وبين فعلها، فالذي يستحل المعصية حتى لو فعل يكفر. هؤلاء وصلوا إلى استحلال أن الإنسان إذا صار من الشيخ ولا الصيت ولا هذا، هذا يسقط عن معاد على لا صلاة ولا صيام، بل وصلت البجاحة إلى أن والعياذ بالله بعضهم يرى أن من كراماته أن قد يدخل بالزوجة البكري قبل أن يدخل بها زوجها، وأن هذه من بركات الشيخ. يعني مخازي وفضائح وجدت، ولا تزال هذه الطوائف ولا يزال دهاقنة التصوف يضحكون على كثير من الغوغاء والعوام في بعض دخاع المسلمين، ونتيجة أيضا لقصور طلاب العلم عن نشر التوحيد وصفاء العقيدة الصحيحة في الأمة، لا يزال هؤلاء الدهاقلة يمتصون أموال الناس وبالإتاوات ويتشبهون بالقصص والرهبان الذين كانوا يأخذون الإتاوات من الأوروبيين قبل قرون في أوروبا وغيرها، ومعروف قضية صكوك الغفران. هؤلاء الشبهاء ويشبهونهم إلى حد بعيد. هذا كله يدل على أهمية ما ينبغي أن يتفطن لكل مسلم في دينه، في واجبه تجاه ما ذكر الله تبارك وتعالى، ما ذكر الله عن نفسه، ما ذكر الله عن ربه تبارك وتعالى. ولهذا يعاقب الشيخ فيقول: وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، بل وصلوا بعض أفكار الباطنية وفلاسفة الباطنية إلى أنهم يقولون إن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء واختيار من الله، وأن وهذا كان ابن سينا وغيره، وأن أي إنسان عبقري ذكي يصبح نبي، وهذا كفر. النبوة اصطفاء واختيار من الله وبوحي من الله. قال الشيخ رحمه الله: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. يعني ما نستخدمه حجة في الرد على هؤلاء الباطنية، نستخدمه حجة على من يشترك معهم واسمهم مثل إيش؟ مثل الفرق الصوفية وغيرهم، أو مثل الطوائف التي تجحد بعض أسماء وصفات الله تبارك وتعالى. قال: فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. طيب، قبل أن نكمل أكتب عندك تعريف قياس التمثيل. قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة المشتركة بينهما، بجامع العلة المشتركة بينهما. تعريف آخر: قياس الشمول هو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر، هو ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظة كل، مستعملا فيه لفظة كل الدالة على الشمول. يعني قياس التمثيل لما يقول إلحاق فرعا بأصل في الحكم بجامع العلة، نأخذ أصل، الأصل مثلا عندنا إيش؟ أن الخمر إيش؟ حرام. طيب إيش ممكن نأتي فرع ونقيس عليه؟ كل ما أسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يلحق هذا مثلا جاء شراب من هالشرابات اللي وجد فيها نوع من الخمور وهذا، فألحق الفرع بالأصل بجامع العلة المشتركة بينهما. طيب، قياس الشمول ما كان مركبا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظة كل، يعني تقول كل ما كان كذا صار كذا، هذا يسمى قياس شمول. لكن قياس الأولى، إذا قياس التمثيل لا يستخدمه في حق الله، وقياس الشمول لا يستخدمه في حق الله، وإنما يستخدم في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ الآن نقرأ حتى تعرف تعريفه من كلام الشيخ. قال وإن ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، المثل الأعلى أو قياس الأولى كلها بمعنى واحد، وهو هذا تعريفه، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال. عندكم نقص في طبعة السعوي، بعد كلمة كمال اكتب أو حط تعليقه، يعني فيه كلام ناقص، يصير الكلام هكذا، وهو المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال اكتب لا يلحقه نقص ولا عدم، لا يلحقه نقص ولا عدم. أكمل فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. هذا هو الذي يستخدم في حق الله. إذا الذي يستخدم في حق الله قياس الأولى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال، لكن كمال ما يلحق نقص العدم. ليه؟ لأن الكمالات اللي يلحقها نقص العدم هذه ما تليق بجلال الله، فالخالق أولى به. وكل ما تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى إيش؟ بالتنزه عنه سبحانه وتعالى. فإذا كان المخلوق، بيضرب لك مثال على قياس الأولى، فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، مثل إيش؟ لا. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، مثل نعيم الجنة، مثل نعيم الجنة ونعيم الدنيا، توها معنا. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، ما هو قياس الأولى؟ فالخالق أولى أن ينزهه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت الموافقة في الاسم. سميع سميع، بصير بصير. فسمع الله من باب أولى أنه يليق بجلال الله، بصر الله يليق بجلال الله، وليس كسمع بصر المخلوق. واضح القضية يا إخوان؟ إذن الشيخ رحمه الله ضرب المثل الأول، وهو نعيم الآخرة الذي ليس بينه وبين نعيم الدنيا إلا الموافقة في الأسماء، ومع هذا آمن مخالفون بنعيم هذا الآخرة، هذه الآخرة، وهم لم يروه ولم يذوقوه، وإنما وصل إليهم عن طريق الوحي. ولما جاءوا إلى هذا الوحي الذي ذكر أسماء الله وصفاته لم يثبتوها كما أثبتها الله. فالشيخ رحمه الله يحجهم ويقيم عليهم الحجة من الأمر المسلم عندهم، من باب من فمك أدينك، فالذي جعلك تؤمن بنعيم الجنة وأنت لم تراه يلزمك أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، وإن حصلت منها موافقة لفظية بين أسماء المخلوقين وبعض صفاتهم. ولهذا لا يستخدم في حق الله قياس الشمول ولا قياس تمثيل، وإنما يستخدم له قياس الأولى أو المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ ما هو قياس الأولى؟ هو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال لا يلحق نقص ولا عدم فالخالق، وكل ما تنزه عن المخلوق من عيب فالخالق أولى بالتنزيه عنه. وهذا هو الذي يعني يستخدم في جانب، يستخدم كل موحد في الرد على المخالف. يذكر ويحضرني بهذا المناسبة قصة الإمام الباقلاني رحمه الله، وهو من كبار الأشاعرة، ويقول فيه شيخ الإسلام لم يأتي فيهم لا قبله ولا بعده مثله، وكان ليس مغيلا في التأويلات مثل الأشاعرة المتأخرين. لا، الباقلاني رحمه الله كانت تأويلاته فقط أشياء طفيفة، لكن الشاهد في قياس الأولى أنه لما أرسله خليفة المسلمين إلى ملك الإفرنج يحاورهم قال كلمة، فاستخدم الباقلاني قياس الأولى. أول ما أراد أن يطعنهم الباقلاني في عقيدتهم، لما دخل السلام عليكم كيف الحال، كيف الحال القصص والرهبان كلهم بجوار ملك الإفرنج، كيف الأولاد، كيف الزوجات، قالوا أنت قليل حياء. حلي؟ قالوا كيف تسأل إن الرهبان والقصص وأنت تعلم أنهم لا يتزوجون ولا يولد لهم؟ ترى أنا قيل للحياة ولا أنتم قيل على الحياة؟ إذا كنتم تنزهون أنفسكم عن شيء تنسبونها لله، أليس من باب أولى أن ينزه الله عن الشيء اللي تنزهت عنه؟ فقطع أسئلتهم رحمه الله. هذه من براعته ومناظرته، هذه تعتبر من درر المناظرات اللي حدثت في تاريخ المسلمين، بل لا يقرأها إنسان ويملك إلا الإعجاب الكبير بهذا الذكاء المفرط من هذا الرجل رحمه الله. وقد أعز الله به الإسلام في هذا الموقف عزة كبرى. فهذه بان على الصبرة في بعض حواره، فقال له كبار القصص: ما هي أخبار صاحبتكم؟ يقصد عائشة رضي الله عنها. طبعا تعلمون حادثة الإفك وأن الله برأهم فوق 7 سنوات. انظر إلى جواب الباقلاني رحمه الله، قال: هما اثنتان، واحدة من عندنا وواحدة من عندكم، يقصد مريم عليه السلام، وصاحبتكم جثمة ومعها ولد، ومع هذا طرأ الله الثنتين من فوق 7 سنوات. شفت كيف الإفحام؟ شفت الرجال؟ مو اللي من شبابنا همه آخر موضة ولا آخر كرفتك اللي كلتهم، شفت العزة؟ كان هما اثنتان، واحدة من عندنا وواحدة من عندنا، وصاحبتكم رجعت مع ولد، ومع هذا وكيل الاثنتان برأهم الله من فوق 7 سنوات. فأرادوا أن يستخدموا معه أسلوبا دنسا آخر، فكان هناك آلة موسيقية يقول المؤرخون فيها أنه لا يملك أحد أن يسمعها، فيها مثل السحر، إلا يبدأ أبو زياد يتمايل شمال ويمين يا ليل يا عين. فأمر ملك الإفرنج بهذه الآلة فضربت، أعضاء الوفد اللي مع الباقي اللاني بدأوا يتمايلون يا ليل يا عين. الباقي اللاني ويش سوى؟ سوى هكذا يا مساء، طلع سكين من جيبه وقص راس أصبعه إلى يفج بالدم. قال له ملك الإفرنج: ما الذي حملك على هذا؟ قال: أشغلتني نفسي فأردت أن أشغلها بهذا. واحد بتقص أصبعه بعد يفكر في الزمر والطبل؟ شوف كيف الرجولة الحق فعلا والعزة. قال: أشغلتني نفسي فأردت أن أشغلها بهذا الألم، أنا قص راس الأصبع الدم يفج في الأرض. ما بعد كل الوسائل فأرادوا أن ينفخوه، لأن أنت اللي ما مثلك. قال له ملك الفرنج: إن قوم أنت فيهم لم يجعلوك ملكهم قوم سوء، يعني يبغى يغريه يسوي ثورة وانقلاب على خليفة المسلمين. كان علماء الأمة ما يعرفون هذه الأساليب الدنسة. فأراد الباقلاني أن يلقن عدو الله درس ما ينساه في حياته. قال: مسكين أنت، ما أنا إلا أصغر رجال أمير المؤمنين، كيف لو رأيت أمير المؤمنين؟ هذاك خرب قلبه وركبه، خلاص برك مكانه ارتعب. وقبل هذا الحوار كله، قبل هذا الحوار أراد الملك ملك الإفرنج أن يركع، قال: من المسلمين لا يركعون إلا لله، وأنا سأجعلكم اليوم تتفردون أركعهم لغير الله، سأجعلهم يركعون لي. ففي في أول المجلس بنى قوس لا يملك أحد يدخل إلا لازم يكون إيش؟ راكع. فلما رآه الباقلاني عرف الحيلة، قال لأعضاء الوقت: أديروا ظهوركم، أدخلوا عليه بالذنب. فدخل وهو مستقبل الملك الإفرنج بمؤخرته رحمه الله. هذه عزة المسلمين، هؤلاء هم الرجال الذين لا يذلون إسلامهم في موقف من المواقف. وأنت ترى الآن خاصة في هذا العصر اللي تكالبت فيه الفتن على الأمة، كيف أن المسلمين يعيشون استخذاء وذلا لأعداء الله، بينما المسلم نحن كما يقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا التمسنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. لابد أن يكون المسلم عزيزا بعقيدته ودينه، وأن غير المسلم هو ذليل مهما بلغ تجبره وتكبره، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إذن كان موضع الاستشهاد لما قلنا أن الباقلاني رحمه الله استخدم قياس إيش؟ القياس الأولى، لما هؤلاء المجرمين يقولون أن القس والرهبان لا يجوز لهم أن يتزوجوا ولا ينسب لهم صاحبة ولا ولد، قال أليس من باب أولى الله تبارك وتعالى أنتم تنزلون نفسكم عن شيء تنسبونه لله؟ نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال احنا نفسك يسألونك على ما قرر، يعني بعض أهل العلم يعني ممن خاض في هذا الأمر طبعا يعني إلى حد ما من كلمة عندكم في صفحة 50 والناس مضطربون فيها في استطراع ذاك للشيخ رحمه الله عن الخلافات في الروح، من أراد أن يقرأها يقرأها، ولذلك اكتبوا على الصفحات هذه كلها للقراءة إلى صفحة 56، يعني بعد أن ذكر يعني من كلمة والناس مضطربون فيها هذا يعني محذوف بالنسبة لدرسنا إلى قوله في السطر الثاني صفحة 56. والمقصود هذا اللي يهمنا، والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بأي شيء إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. الآن سأتيك بقياس الأولى، فإذا كانت الروح متصلة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، ما هو قياس الأولى؟ فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، ما هو قياس الأولى؟ فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته وش حكمه؟ خط تحت جاحدا معطلا. فالخالق أولى أن يكون من نفى صفاته جاهدا معطلا، ومن قاسه بخلقه وش حكمه؟ جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. انتبهوا معي، الشيخ رحمه الله لما انتهى من المثل الأول لاحظوا أن لم يضرب إلا بمثلين مسلمين عند كل المخالفين، لأنك لو جيت المخالف مثلا هو ما يسلم به، طيب هذا عندك أنت مثلا ما لي دخل فيه مثلا، لكن لو تقول أنت المسألة الفلانية بيني وبينك متفقين عليها، قال نعم هو متفقين عليها. قال الروح تؤمنون بالروح؟ قالوا كيف؟ ما نجحت الروح؟ كل واحد منكم فيه روح؟ قالوا نعم. طيب الروح هذه شفتوها؟ لا. شميتوها؟ ذقتوها؟ طعمتوها؟ مسكتوها؟ شفتونها شيء يشبهها شيء مثلا؟ لا. طيب لها صفات تصعد وتنزل وتهبط وحية وسميعة وبصيرة ومثل في قليل أن هذا الإنسان من يوم تنزع من هذه الروح ينقلب إلى جثة، ونحن ما رأينا أي شيء خرج منه، يعني بالعيون المشاهدة ما رأينا شيء خرج منه، لأن من بعض الخرافات عند بعض الناس يشوفون بعض الموتى قد يطرش بعضهم، وأذكر كارك بعض القرى يعتقدون هذا فيتخيلون الجهلة أن هذا القذف أو الطراشة عزكم الله أن هي الروح فيكم يردونها في فمه، هذا سخف في الفكر، هذا قذف الروح من أمر الله، سر من أسرار الله، نفخة من الرحمن. إذا